بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهدت بربوبيته وإلهيته الكائنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب قد جد الناس في حفظها لعظم نفعها، وتشوقت النفوس لبيان معانيها لرصانة مبانيها، فوضعت عليها حاشية موضحة لمعناها مشجعة لمن اقتناها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه على كل شيء قدير. كل خطبة ليس فيها تشهدان فهي كاليد الجدماء، حديث من ومن أخرجه وما حاله. هاي إدريس، قال إدريس ضعيف. عندك يا أبا خالد حديث أبي هريرة عند أبي داود وفي الصحيح المسند. خلاص اكتب الفائدة يا إدريس. كل خطبة ليس فيها تشهدان فهي كاليد الجذماء. ابتدأ خطبته بالحمد والثناء على الله، وذكر فيها التشهدين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنت ذهب ذهنك إلى الحديث الذي سيأتي الكلام عليه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن القاسم: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. ما معنى اقتداء بالكتاب العزيز؟ تأسيا بالقرآن. ما أول آية في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول آية في كتاب الله هي بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة. وبسم الله الرحمن الرحيم الصحيح أنها آية مستقلة في بداية كل سورة عاد التوبة، وبعض آية في سورة النمل آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. قال ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكاتباته ومراسلاته، في رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل ابتدأها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهكذا نبي الله سليمان كما ذكر الله عز وجل عنه في القرآن: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فلما ذهب الهدهد بذلكم الكتاب والخطاب إلى ملكة سبأ، قالت لقومها: إنه ألقي علي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال وعملا، هذا الأمر الثالث. الأمر الأول الاقتداء بالقرآن، والأمر الثاني التأسي بالأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو شأن الأنبياء. وعملا بحديث: كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجذم وفي رواية أبتر. والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة. وهذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. هناك حديثان، حديث هذا الذي ذكره لا يبدأ فيه بسم الله، وهناك حديث آخر لا يبدأ فيه بالحمد لله وهو ضعيف، أما هذا فهو أشد ضعفا. هذا الحديث قال علامة الألباني في الإروار وهو السبكي في طبقات الشافعية من طريق الحافظ الرهاوي في سنده عن أبي هريرة في إسناد أحمد بن محمد بن عمران الجندي الشيعي. قال الحافظ في اللسان ذكر كلام ابن الجوزي عنه أنه موضوع، يعني حديثا رواه عنه وقال أنه موضوع، يعني الراوي لذلك الحديث الذي ذكره ابن الجوزي رجاله كلهم ثقات إلا هذا، وقال عنه موضوع. فأحمد بن محمد بن عمران هو علة هذا الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رواه السبكي من في طبقات الشافعية من طريق الحافظ الرهاوي، فهو موضوع ضعيف جدا. والرواية الأخرى عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع بنحو هذا، وهو أيضا ضعيف، في قرة بن عبد الرحمن المعافري المصري ضعفه ابن معين، وهكذا قال أبو زرعة أحاديث مناكير وضعفه أبو حاتم، والنسائي قالوا ليس بالقوي. والحديث الثابت الذي تذكرناه قبل كل خطبة ليس فيها تشهدان فهي كاليد الجذماء رواه أبو داود عن أبي هريرة وهو في صحيح أبي داود وصحيح وصحيح مسلم. قال رحمه الله والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة، يعني إذا بدأ به بغير البسملة يكون ناقص البركة. والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به، يعني على الأمر المهم. واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر، لأنها من أبلغ الثناء على الله، ولأنها من جملة الأذكار التي شرعت في كثير من الأمور. شرع الإنسان يقول بسم الله عند الطعام، وهكذا عند دخوله لبيته، وهكذا عند الوضوء، وهكذا أيضا لو أن أحدكم إذا تأهل وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان إلى آخره. واستدل الحديث البخاري بعموم هذا الحديث على تسمية في الوضوء. وهكذا في الرقية بسم الله. قال واقتصر على البسملة لأن من أبلغ الثناء والذكر وللخبر. ما المراد بالخبر؟ الذي ذكر حديث أبي هريرة هذا الضعيف. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. اعلم رحمك الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قوله اعلم فعل أمر من العلم، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، أي كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم. هذا معنى كلمة اعلم، كن متهيئا متفهما لما يلقى إليك من العلوم. قال: وكلمة اعلم يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام ويعتنى به أشد الاعتناء، ويصغى إليه حقيقة الإصغاء. ورحمك الله، أي قوله رحمك الله، دعاء لك بالرحمة، يدعو لمن يقرأ هذا الكتاب وهو يخاطبه بكتابه هذا: اعلم رحمك الله، يدعو له بالرحمة. ورحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل، يعني هذا مما يتضمنه الدعاء بالرحمة. إذا قلت اللهم ارحمني فمعناه أنه متضمن للدعاء بالمغفرة لما مضى وبالعصمة من الزلل فيما يستقبلك من الأمور. وإذا ذكرت المغفرة والرحمة فتكون المغفرة لما مضى والرحمة لما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل. قال: وكثيرا ما يجمع رحمه الله، أي المؤلف والمصنف، عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة بينها وبين الدعاء له، وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: ما تعريف الواجب؟ ما تعريف الواجب في الاصطلاح الشرعي وفي الاصطلاح الأصولي؟ هذا عند من؟ عند الأصوليين، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. وتعريفه الآخر ما هو؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. قال: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا أن نتعلم هذه المسائل الأربع. ما تعريف المسألة؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: أي يلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، تعلم أربع مسائل. تعلم أربع مسائل، كلمة مسائل قال جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم، ما يبرهن عنه في العلم. والواجب لا يعذر أحد بتركه، وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لماذا قال الشيخ ابن عثيمين استدرك على هذا التعريف فقال ويستحق تاركه العقاب؟ نعم، لأن الذي يموت عن المعصية هو تحت المشيئة. قال: فيجب على كل فرد منا العلم بهذه الأربع المسائل. الأولى العلم، ثم فسر العلم بعد ذلك. قال: والعلم، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الحاشية، وهو معرفة الهدى بدليله. وابن عبد البر كذلك بنحو هذا الكلام، معرفة الحق بدليله، نقله عنه ابن القيم، معرفة الهدى أو الحق، كله الحق هو الهدى بدليله. يعني إذا كان الإنسان يعلم المسألة ولا يعلم دليلها هذا نقص، لكن إذا علم المسألة وعلم دليلها فهذا هو العلم، تعلم المسألة وتعلم دليلها. معرفة الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي، وهكذا الأدلة التي تسمعها في فضل العلم، كل ما يذكر من الأدلة في فضل العلم فالمراد به العلم الشرعي. قال الإمام الشافعي فيما ينسب إليه من الأبيات: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. مراده ما كان من علم الكلام وما كان من غيره. العلم هو قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، المراد به القرآن، فهو العلم القرآن والسنة. قال: فالمراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الأول 141: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه. العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته. العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته. والعلم بالله وصفاته وما يجب له، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. انتهى كلامه. قال الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم: والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. وما ذكر رحمه الله، أي ما ذكره المؤلف، فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه: طلب العلم فريضة. وهذا الحديث فيه كلام، لكن صاحب العلامة الألباني من مجموع طرقه أنه جاء عن أنس عند البيهقي في الشعب، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن ابن مسعود، وعن أبي سعيد، عن جمع من الصحابة. وقال أحمد: من أحمد؟ الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، أبو عبد الله. يجب، قال الإمام أحمد، يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. وقال المصنف رحمه الله، من المصنف؟ يريد محمد بن عبد الوهاب. اعلم رحمك الله، وهذا مذكور في الدرر، أن طلب العلم فريضة. اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. قال، انتهى كلامه، قال: فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام. ما معنى أصول الإيمان وشرائع الإسلام؟ ما هي أصول الإيمان وشرائع الإسلام؟ وفي أي حديث اجتمعت؟ أبا بكر في حديث جبريل: أصول الإيمان أركان الإيمان، وشرائع الإسلام أركان الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه ما بطن، الآية، وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فإنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم، طيب، بعد ذلك هذا كلام آخر، نقرأ كلاما لابن القيم رحمه الله تفصيلا، هكذا العلامة العثيمين في مسألة العلم الواجب. العلم الشرعي على ثلاثة أقسام: فرض عين يجب على كل مكلف أن يتعلمه، والثاني فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس، والثالث سنة إذا قام بالعلم من يكفي فيكون للباقين سنة فهو متفرع عن الثاني. هذه ثلاثة أقسام، من يعيدها؟ فرض عين وفرض كفاية وسنة. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ذكر في مفتاح دار السعادة، نعم، في مفتاح دار السعادة، كذلك الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ذكر ابن القيم أن العلم أربعة أنواع: الذي هو فرض عين، العلم الذي هو فرض عين لا يسع المسلم جهله، العلم الذي هو فرض عين لا يسع المسلم جهله، أربعة أنواع: ما هو النوع الأول يا أوس؟ كيف الله؟ ما تدري؟ لماذا؟ ها؟ طيب، النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة، علم أصول الإيمان الخمسة. لو جعل علم أصول الإيمان هكذا بدون الخمسة كان، لكنه قصد بها. قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق، رواه مسلم حديث عمر. قال فالإيمان بهذه الأصول فرع عن معرفتها والعلم بها، وهذه الأصول التي ذكرها الإيمان بهذا يعني متفق عليه بين جميع المسلمين كما نقله شيخ الإسلام. قال فالمسلمون، شيخ الإسلام يقول فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وقال الإمام النووي وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول من يعيده؟ علم أصول الإيمان، علم أصول الإيمان. النوع الثاني علم شرائع الإسلام، علم شرائع الإسلام، يعني لتعلم أن كلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مركز وأتاك بالرؤوس الأقلام وعناوين هذه المسائل. الثاني، النوع الثاني مما ذكره ابن القيم علم شرائع الإسلام. قال واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها، اللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ قال كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. هذا النوع الثاني. من يعيد النوع الأول عندك يا أبا مالك؟ النوع الأول مما يجب على الإنسان أن يتعلمه ولا يسع المسلم جهله، علم أصول الإيمان. والثاني علم شرائع الإسلام. النوع الثالث علم المحرمات الخمسة، علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، اتفقت على تحريمها، وهي المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال فهذه محرمات على كل واحد في كل حال وعلى لسان كل رسول، لا تباح قط، ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقة، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره، محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه. فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق، يعني تحل تلك وقت الاضطرار، لكن هذه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. إذن هذا النوع الثالث ما هو؟ علم المحرمات الخمسة التي اتفقت الرسل والشرائع والكتب على تحريمها، المذكورة في آية الأعراف. ما هي آية الأعراف؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن إلى آخر آية. النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة، علم أحكام المعاشرة والمعاملة. التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما، علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. والواجب في ذلك في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته، وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب. انتهى. فهذه 4 أنواع: الأول علم أصول الإيمان، والثاني علم شرائع الإسلام، والثالث علم المحرمات الخمسة، والرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة. مفتاح دار السعادة، الأول 156، وأيضا انظر شرح رياض الصالحين، الخامس 416 وما بعدها. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. هذا فيما هو فرض كفاية، فكيف بالذي هو فرض عين؟ قال أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. انتهى. تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. هذا يدلك على عظيم قدر العلم وعظيم شأن العناية بالعلم. تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. من قال هذا؟ الإمام أحمد بن حنبل. انتهى كلامه. قال: فإن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات، بل به حياة الإسلام والمسلمين. وتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره، وهو أي العلم الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه وأولى الناس به وأقربهم إليه وأخشاهم له وأرفعهم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من أشهد؟ من هو الذي أشهده الله عز وجل على ألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده؟ الملائكة، وأشهد أهل العلم من بين الناس، وذروة العلماء الرسل، وهكذا من تعلم العلم الشرعي وعمل به فهو ميراث الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. فانظر إلى هذه المزية، لو لم تكن للعلم إلا هذه المنقبة والفضيلة لكفى به شرفا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله معرفة الله، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: أي بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. قوله ومعرفة نبيه، قال في حاشيته: معرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، ومعرفته فرض على كل مكلف وأحد مهمات الدين. والنبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول. هذا مشتهر عند أهل العلم، وإلا فمن أهل العلم من يقول إن النبي هو مأمور كذلك بالتبليغ والدعوة، كما أنه قد أمر بذلك أفراد الأمة، فكيف بالأنبياء؟ لكن الرسول يواجه في أول دعوته قوما كفارا، كما دعا نوح وكما دعا غير من الأنبياء الذين بعثوا إلى أقوام كفرة. وأما النبي فإنه يبعث ويكون في قوم مؤمنين يعلمهم ويبلغ دين الله، وهكذا يبلغ ما يوحى إليه. بنحو هذا ذكر شيخ الإسلام في النبوات ما من نبي إلا كان حقا عليه أن ينذر، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وهذا في ذكر فيه النبي هو عام. نعم، هذه عبد الله بن عمر. قال: ومعرفة نبيه، والمراد به هنا معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنه رسول الله إلى الناس كافة، وأنه يجب طاعته واتباع سنته، وهكذا يجب اجتناب ما ينهى عنه، طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه، وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في التعليق على ذلك: أي معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. فالذي يتعلم العلم بدليله يكون على بينة وثقة من أمره ومن دينه، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، بخلاف الذي يتعلم بغير معرفة للأدلة فإنه يكون ربما يقع في المخالفات أو البدع أو المحدثات ولا يدري. قال: معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، ما يوصل إلى المطلوب أو يرشد إلى المطلوب، هذا هو الدليل. وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، أي لا يجوز التقليد في دين الله. التقليد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كالميتة، لا تحل إلا للضرورة. التقليد كالميتة لا تحل إلا للضرورة، أما مع قدرة الإنسان على المذكاة فلا تحل الميتة، وهكذا مع قدرة الإنسان على معرفة الأدلة فلا يقلد. فالتقليد مذموم، ومن تبين له الحق وأعرض عنه فبحجة أنه مثلا يقول هناك علماء يفتون بكذا، أو كذلك بحجة أننا اعتدنا هذا أو آباؤنا كانوا عليه، فهذا مقلد، وهذا من التقليد الحرام. لكن لو أن الإنسان اجتهد في مسألة من المسائل أن يجد فيها الدليل ما استطاع، ولا تمكن من الوقوف على ذلك، فإنه يأخذ بقول من يثق به من أهل العلم، ولا يعد هذا مذموما فإنه قد بذل وسعه. قال ابن عبد البر: الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: بهذا نعرف أهمية الدليل، أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيقول له يوم القيامة: من يذكر الآية التي ذكرها قبل أن نقرأها؟ ماذا سيقول له؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ سيقول له يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلف الفلاني. فإذا لابد أن نعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به، ولكن التقليد عند الضرورة جائز، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلابد أن نسأل. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة يحل للضرورة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد، انتهى. وانظر مجموع الفتاوى في المجلد 20 203 204 الشرح الممتع الأول 16. وذكر ابن القيم رحمه الله أنواع التقليد، وقال: النوع الأول وهو ما يحرم القول به ثلاثة أنواع، أنواع التقليد المحرم ثلاثة، أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، هذا النوع الأول من التقليد المحرم، الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، هذا النوع الثاني من التقليد المحرم، تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. ثم ذكر كلاما وقال: وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من وأعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير مأزور، كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله، انتهى من إعلام الموقعين. ما تعريف الدليل؟ ما يوصل إلى المطلوب أو يرشد إلى المطلوب. قالوا: فيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه، وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه؟ وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم، والعمل بغير علم طريق النصارى، والعلم بلا عمل طريق اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود الذين علموا ولم يعملوا، والضالون النصارى الذين عبدوا الله بغير علم على جهل. قال: وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.